الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. الفصل العاشر في تقابل الواحد والكثير. هذه المرحلة كانت منعقدة لبيان مبحثين. المبحث الأول فيما يرتبط بمبحث الأولوية والوحدة، المبحث الثاني يرتبط بالمغايرة. فالمبحث الأول هو مبحث الوحدة، والمبحث الثاني هو مبحث الكثرة، لأن من عوارض الكثرة الغيرية ومن عوارض الوحدة الهوهوية ومن عوارض الكثرة الغيرية. فمن هنا يقع الكلام في بيان التقابل بين الواحد والكثير، وهنا قولان. القول الأول أن بين الواحد والكثير أحد أنحاء التقابل المتقدمة، إذ أن التقابل لا يكون إما أن يكون تقابل نقيما أو الضدين أو المتضاربين أو الملك والعدم، فلا يخرج تقابل الواحد والكثير عن أحد هذه الأقسام الأربعة، ولكن أي قسم من الأقسام الأربعة من الواضح ليس بين الواحد والكثير تقابل التناقض ولا تقابل الملكة والعدل. والسبب واضح، لأن تقابل التناقض تقابل بين أمر وجودي والآخر عدمي، والواحد والكثير أمران وجوديان، وليس بينهما تقابل الملكة والعدل لنفس السبب، أن التقابل بين الملكة والعدل مرجعه إلى أن يكون أحدهما أمرا وجوديا والآخر عدم، والواحد والكثير أمران معنيان وجوديان، بدليل أنهما من أقسام الوجود. يقال الوجود ينقسم إلى وجود خارجي وذهني، إلى وجود بالقوة والفعل، إلى وجود حادث وقديم، إلى وجود واحد وكثير. فالواحد والكثير مرتبتان من مراتب الوجود، فيدور الأمر بين تقابلهما من بنحو تقابل الضدين أو تقابل المتضاربين. وحيث أن لا يلزم من تعقل الواحد تعقل الكثير فيخرج عن تقابل المتضاربين، لأن المتضاربين يلزم من تعقل أحدهما تعقل الآخر في القوة والجهد، وليس بين الواحد والكثير هذا الفرق. إذن فينحصر أن يكون التقابل بينهما تقابل أصل الدائم، هذا القول الأول. القول الثاني وهو الذي ذهب إليه السيد العلامة قدس سره، أن بين الواحد والكثير لا يوجد تقابل من هذه الأقسام الأربعة. فليس بينهما تقابل التناقض ولا الملك ولا العدم ولا الضدين ولا المتضاد. أما لماذا لا يندرج تقابل الواحد والكثير تحت أي قسم من الأقسام الأربعة للتقابل؟ نقول أما عدم اندراج الواحد والكثير تحت تقابل التناقض والملك والعدم فلما قلنا أنهما أفراد وجوديان، وتقابل التناقض والملك والعدم أحدهما وجودي والآخر عدم، فبين الواحد والكثير لا يوجد لا تقابل التناقض ولا تقابل الملكة والعدم. وأما خروجهما أي الواحد والكثير من تحت تقابل التباير فلما قلنا أن المتقابلين بنحو تقابل التباير يلزم من تعقل أحدهما تعقل ولا يلزم من تعقل الواحد تعقل كثير، فلا يكون من تقابل التباير. ولك أن تقول بدليل آخر أو بنقطة أخرى أن الوحدة مقومة للكثرة، منشأ الكثرة والواحد، فليست الكثرة إلا عبارة عن مجموعة من الوحدات، وحدة ووحدة تحقق الكثرة، فما يقوم الكثرة هو الوحدة الوحدات العامة، فما يقوم الوحدة هو الكثرة. فإذا كانت الوحدة مقومة للكثرة من أحكام المتضاربين أنهما متكافئان، لا أن أحدهما مقوم للآخر، فالبنوة لا تقوم البنوة والبنوة لا تقوم المتضاربان، متكافئان من جميع الجهات قوة وفعلا وجودا وعدما. وإذا كانت الوحدة مقومة للكثرة لم يندرجا تحت تقابل التضارب لأنهما متكافئان، لا أن أحدهما يقوم الآخر. ولماذا لا يكون بين الواحد والكثير تقابل التضاد بالدين؟ الجواب لأن أحد بالدين لا يقوم الآخر، السواد لا يقوم البياض، والواحد مقوم للكثير، ويمتنع أن يكون أحد بالدين مقوما للآخر، فلهذا ليس بينهما تقابل الضدين. لماذا؟ لأنه يمتنع أن يكون أحد الضدين مقوما للآخر، بينهما مغاية ذاتية، أحدهما بذاته خارجا للآخر، السواد بذاته خارجا للآخر. فإذا امتنع أن يتقوم أحد الضدين بالآخر والكثرة متقومة بالوحدة، يمتنع أن يكون بين الواحد والكثير تقابلا بالدين. إذن ليس بين الواحد والكثير لا تقابل بالدين ولا المتضاربة ولا الملكة والعدم ولا نقيضين. إذن ما هو التقابل بينهم؟ قال تقابل من نوع خامس. ما هو؟ عبر عنه بالتقابل بنحو اختلاف تشكيكي بينهما الآخر. قال اختلف في تقابل الواحد والكثير هل هو تقابل بالذات أو لا. ما معنى التقابل بالذات؟ يعني المغايرة ذاتية بينهما أو لا. وعلى الأول ذهب بعضهم الأول وهو المغايرة الذاتية، ذهب بعضهم والمغايرة الذاتية تنحصر بأربعة أقسام: بنتان، نقيضان، متضاربان، ملكة وعدل. ذهب بعضهم إلى أنهما متضاربان، وبعضهم إلى أنهما متضادان، وبعضهم إلى أن تقابلهما دور خامس غير الأنواع الأربعة المذكورة. والحق أن ما بين الواحد والكثير من الاختلاف ليس من التقابل المصطلح في شيء. سيدنا العلامة، ما هو التقابل المصطلح؟ هو المغايرة الذاتية. التقابل المصطلح الذي تندرج تحته الأنواع الأربعة: تضاد، تناقض، ملكة وعدم، تضارب، من خصوصياته أن ما به الاتحاد غير ما به الامتياز. جهة الاشتراك شيئان، جهة الامتياز شيئان. لا فرق بين السواد والبياض، يشتركان في ماذا؟ في اللونية، كلاهما لون، ولكن امتياز أحدهما عن الآخر امتياز ومغايرة ذاتية، أحدهما يكون فارقا بذاته للآخر. الأبوة والبنوة أين فيها اشتراكهما؟ في الإضافة، كلاهما معنيان إضافيان، ولكن المغايرة بينهما مغايرة ذاتية، فذات الأبوة تكون قابلة لذات البنوة، يستحيل اجتماعهما على شيء واحد. جميع أقسام التقابل دائما قلنا خصوصية التقابل أن المغايرة فيه مغايرة ذاتية، هذا تقدم في تعريف التقابل. إذن الاختلاف في أنحاء التقابل الأربعة اختلاف مرجع إلى أن ما به الاشتراك غير ما به الامتياز والافتراق والمغايرة. فجهة الاشتراك شيئا وجهة المغايرة شيئا، بينما الواحد والكثير الاختلاف فيه ليس مرجع إلى ما به الاشتراك غير ما به الامتياز، بل ما به الاشتراك عين ما به الامتياز. وهذا النحو من التشكيك ما أسفرنا عليه في الفلسفة في المرحلة الأولى، بالتشكيك بالاختلاف التشكيكي. الاختلاف التشكيكي أن تكون جهة الاشتراك هي عين جهة الامتياز والاختلاف. قلنا مثال ما حقيقة وجود تقدم في الفصل الخامس من المرحلة الأولى فصل كامل أن الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب مشككة. ما به الاشتراك عين ما به الامتياز، ومثلنا على ذلك بالنور، مثال ربي، مثلنا على ذلك بالعدد، مثلنا على ذلك بالحركة، مثلنا على ذلك بالزمان، مثلت المتعددة للاختلاف التشكيكي. إذن ثبت في محله من المرحلة الأولى أن النسبة وأن العلاقة بين الوجود وبين مراتبه علاقة تشكيكية. الوجود له مراتب كثيرة، مرتبة الواجب، مرتبة الممكن. الممكن له مراتب، مرتبة الوجود المادي، مرتبة الوجود المجرد. العلاقة بين الوجود وبين المراتب علاقة تشكيك، ولكن ما هو نحو التشكيك؟ ما به الاشتراك حيث ما به الامتياز. بين الواحد والكثير اختلاف بهذا النحو من التشكيك، ما الدليل على ذلك؟ الدليل واضح أن الواحد والكثير مرتبتان من مراتب من العبادة من مراتب الوجود. الواحد والكثير مرتبتان من مراتب الوجود، كما أن الوجود له مرتبتان، وجود خارجي ووجود ذهني، وجود بالقوة وجود بالفعل، وجود قديم وجود حادث، وجود علة وجود معلوم، كذلك واحد وكثير. فالواحد والكثير مرتبتان من مراتب الوجود، والعلاقة بين الوجود وبين مراتبه بنحو الاختلاف التشكيلي. فما به الاشتراك عين ما به الامتياز. الواحد والكثير لاحق يشتركان في الوحدة. لماذا؟ لأننا قلنا فيما سبق الواحد من حيث أن كل موجود من حيث هو موجود هو واحد من حيث هو واحد. فالوجود يساوي الوحدة والكثير واحد. على تقدم أحضر العبارة حتى تستذكرون حتى لا يقول لم نبين شيء. لاحظ معي في أول المرحلة الثامنة ماذا قال؟ قال الوحدة تساوق الوجود. ما معنى تساوق الوجود؟ أي فكل موجود فهو من حيث إنه موجود واحد، كما أن كل واحد فهو من حيث إنه واحد موجود. في الفصل الأول من هذه المرحلة تقدم هذا العمل. الكفرة واحدة، لهذا قلنا عشرة واحدة، مئة واحدة. وأيضا ما به الامتياز والوحدة، لأن كلا من أقسام الواحد والكثير من مرتبة الواحد والكثير تندرجان تحت وجود، والوجود بسيط أو مركب. تقدم أن من صارت الوجود أنه حقيقة الوجود حقيقة بسيطة. إذا كانت حقيقة شيخنا الوجود حقيقة بسيطة، إذا له جهة الاشتراك وجهة الامتياز مغايرة أو هي. إذ لو كانت جهة الامتياز غير جهة الاشتراك لتركب، والتركب كل بقاء. إذا الوجود حقيقة بسيطة، ما به الاشتراك عينه، ما به الامتياز، لا أنه مركب من حيثيتين، حيثية اشتراك وحيثية امتراك وامتياز. هذا قلت المصادر. إذا بما أن الواحد والكثير من أقسام الوجود، فنرجعه إلى أن ما به الاشتراك عين ما به الامتياز، لأن العلاقة بين الوجود ومراتبه علاقة بنحو الاختلاف تشكيكي. لهذا قال والحق أن ما بين الواحد والكثير من الاختلاف ليس من التقابل المصطلح في شيئين. علل لماذا؟ قولوا هكذا، لأن مربع الاختلاف بين الأنواع الأربع من أنواع التقابل إلى أن جهة الاشتراك غير جهة الامتياز، وبين الواحد والكثير اختلاف تشكيكي. لأن اختلاف الموجود المطلق، ما معنى الموجود المطلق؟ يعني الذي ينبسط على جميع مراتبه، الذي يشمل جميع مراتبه بانقسامه إلى الواحد والكثير. إذا لاحظ أن الواحد والكثير مرتبتان من مراتب الوجود، وقلنا مراتب الوجود تختلف بنحو الاختلاف التشكيكي. اختلاف تشكيكي، ما معنى الاختلاف التشكيكي؟ قال يرجع فيه ما به الاختلاف إلى ما به اتفاق، والتقابل ما به الاشتراك شيء، وما به اختلاف شيء آخر. نظير انقسامه إلى الوجود الخارجي والذهني، ونظير انقسامه وانقسامه إلى ما بالفعل وما بالقوة، والاختلاف والمغايرة التي في كل من أقسام التقابل الأربع، بالذات نقيضان متضاربان ملك وعدم، يمتنع أن يرجع ما به الاتحاد، أن يرجع إلى ما به الاشتراك. لماذا يمتنع؟ قلت الامتناع ما هو؟ لأن المغايرة مغايرة ذاتية، فلا تقابل بين الواحد والكثير بشيء من أقسام التقابل الأربعة. إذا ما هو نوع المقابلة بين الواحد والكثير؟ مقابلة بنحو الاختلاف التشكيكي. بقيت نقطة فيما يرتبط بتقابل الواحد والكثير. نحن قلنا بأن الوحدة مقومة للكثرة، لأن منشأ الكثرة هي الوحدة، الكثرة مجموع وحدات. إذا الوحدة علة والكثرة معلولة، فالوحدة معروفة للعلية والكثرة معروفة للمعلولية، بمعنى أن المعلولية تعرض على الكثرة والعلية تعرض على الوحدة، فالوحدة معروفة للعلية والعلية عارضة، والكثرة معروضة للمعلولية والمعلولية عارضة. فإذا عرضت العلية على الوحدة، لماذا الوحدة علة باعتبار أنها مقومة للكثرة؟ وإذا عرضت المعلولية للكثرة باعتبار أنها معلولة للوحدة. وما هو التقابل بين العلية والمعلولية؟ التقابل متضاربين. التقابل بين العلية والمعلولية تقابل التضارب، لهذا بعضهم ذهب إلى أنهما من تقابل متضاربين، لكن قالوا هذا تقابل بالعراق وليس بالذات، لأن العلية والمعلولية عارضتان على الوحدة والكثرة، فالتقابل بالعراق. إذن الوحدة والكثرة متقابلتان بالتغاير، ولكن مقابلة بالعرض، لأن العلية والمعلولية عارضتان على الوحدة والكثرة. ولكن لا نريد أن نبحث التقابل بالعرض، نريد أن نبحث هل بينهما تقابل بالذات أم لا، واتضح أن المقابلة بينهما تقابل بالاختلاف التشكيكي. خاتمة هذه المرحلة ذكر إشكال. ما هو هذا الإشكال؟ هذا الإشكال يرتبط بتقابل التناقض وتقابل الملكة والعدم، ومرجع الإشكال إلى بيان واحد، وهو أن التقابل نسبة، وهذا ما تقدم قلنا حقيقة التقابل نسبة، والنسبة متقومة بطرفين، كيما تتحقق النسبة لا بد من وجود الطرفين، فإذا عدم أحد الطرفين تنعدم النسبة، وإذا انعدم النسبة عدم تقابل، لأن حقيقة التقابل أنه نسبة قائمة بين متقابلين، سواء بين وجود عدم، جهل علم، قوة ونور. حقيقة التقابل أنها من المعاني النسبية، حقيقة النسبة، والنسبة قوامها بطرفين، هذا الطرفان من أحكامها يجب أن يكون طرفان وجوديان، يجب أن يكون كل من الطرفين وجوديين. فإذا انعدم أحد الأطراف، انعدمت النسبة ولم تنعدم، انعدمت النسبة لأن قوامها بوجود طرفين، فانعدام أحد الطرفين انعدام النسبة. جيد. إذا جئت إلى تقابل التضاد، تقابل التضاد نسبة قائمة بين أمرين وجوديين سواد وبياض، فالنسبة متحققة. إذا جئت إلى تقابل التغاير، تقابل التغاير تقابل ونسبة قائمة بين طرفين موجودين أبوة وبنوة. ولكن إذا جئت إلى تقابل التناقض هو نسبة قائمة بين طرف موجود وبين عدد، بين الوجود والعدد. إذا أحد أطراف النسبة وهو طرف السلبي أمر عدمي، وكيف النسبة تتقوم بأمر عدمي؟ كذلك في الملكة والعدد، تقابل الملكة والعدد نسبة قائمة بين العلم والعلم وجودي، ولكن الجهل أمر عدمي هو عدم العلم. فكيف تقوم النسبة بطرفين أحدهما وجود والآخر عدم؟ هذا غير معقول، لأنه إذا علم أحد الأطراف من عدمة نسبة. فلهذا قالوا بأن تقابل الضدين، بأن تقابل المتضاربين تقابل حقيقي، نسبة حقيقية متحققة في الخارج. أما الملك والعدم والتناقض خصوصا فليس بينهما تقابل حقيقي خارجي، لهذا الإشكال الذي يقولنا. واضح الإشكال؟ قال التقابل بين الإيجاب والسلب ليس تقابلا حقيقيا خارجيا، لأن ما هو التقابل الحقيقي الخارجي؟ هو المتقوم بوجود طرفين متحققين خارجان، وتقابل التناقض أحد الأطراف متحققة وغير متحققة، في التناقض غير متحققة، وكذلك الملك والعدل، بل عقلي بنوع من الاعتبار. ما هو هذا الاعتبار؟ على الاعتبار لماذا ليس بينهما تقابل حقيقي خارجي؟ التعليم قال لأن التقابل نسبة خاصة بين المتقابلين أطراف النسبة، والنسب وجود رابطة قائمة بطرفين موجودين محققين، يعني موجودين. نحن استدللنا في المرحلة الرابعة على ما أعتقد، لا المرحلة الثالثة على تحقق الوجود الرابط. لاحظ، وأحد الطرفين في التناقض هو السلب، جانب العدم الذي هو عدم وبطلان. إذا كيف تتحقق النسبة مع أن أحد أطرافها جانبه عدمي؟ هنا تبدو الفعالية في العقل البشري. الله تبارك وتعالى زود العقل البشري بمجموعة من الفعاليات. لاحظ، فعالية التجريب، فعالية الانتزاع، فعالية الملاحظة، فعالية التعميم، فعالية التركيب، فعالية الملاحظة، المقارنة، المقايسة. ولهذا العقل البشري هو الوحيد القادر على إدراك المعاني والمعقولات الفلسفية. العقل بنوع من الفعالية والاعتبار يعتبر طرف السلب طرفا وجوديا حاكيا عن شيء، فإذا اعتبره طرفا محققا كانت النسبة قائمة بين طرفين. ولهذا العقل يحكم باستحالة اجتماع الطرفين، أي الوجود والعدم، والحكم فرع الثبوت والوجود. إذا بنوع من الاعتبار الفلسفي العقلي يعتبر فرق السلب فرقا وجوديا. لا شجر يقارنه مع الشجر فينسب العدم إلى الشجر فيعتبر لا شجر معنى وجودي فرقا وجوديا. ولهذا قال لكن العقل يعتبر بنحو من الاعتبار العقلي الفلسفي السلب يعتبره رحمة طرفا للإيجاب. فيرى عدم جواز اجتماعهما لذاتهما، يعني فيحكم على عليهما بعدم جواز اجتماعهما. يقول الوجود والعدم يستحيل اجتماعهما لذاتهما، يعني مغايرة ذاتية بينهما. لو لم يعتبر العقل أن السلب طرف للإيجاب لم يصدر الحكم على هذين الطرفين. فصدور الحكم من قبل العقل على عدم جواز اجتماع الوجود والعدم كاشف على انه اعتبر العقل ان السلب طرف للايجاب طرف محقق. واما تقابل العدم والملك فالاشكال ايضا هو الاشكال، ولكن الجواب اخف منه. لماذا؟ لما ذكرناه في المرحلة الأولى، أي مبحث؟ في مبحث أن المعلوم المطلق لا يخبر عنه. قلنا عندنا عدم مطلق وعندنا عدم مقيد. عدم البصري عدم مقيد، عدم العلم عدم مقيد. فعدم الملكة لها حظ من الوجود، لها مرتبة، لها حظ من الوجود، فلهذا تكون برفة وجودية عدم الملكة. ولهذا يقع التمايز بين عدمين، يقال عدم البصر غير عدم المشي، يقال هكذا ولا يقال، والتمايز فرع ثبوت. امتياز شيء عن شيء آخر فرع وجود طرفين محققين. فيقال عدم البصر غير عدم العلم، وهذا التمايز وقع بين عدمين. لماذا؟ باعتبار أن عدم الملكة لا حظ من الوجود بخلاف العدم المطلق. ولهذا قال وهذا تقدم من مرحلة الأولى في بحث لا علم بالأعدام. وأما تقابل العدم والملك فللعدم فيه يعني تقابل العدم والملك حظ من التحقق لكونه عدم صفة من شأن الموضوع أن يتصف بها. لاحظ عدم العلم عدم صفة من شأن الموضوع وهو الإنسان أن يتصف بها. فإذا لم يتصف الإنسان بالعلم فهو غير هو جاهل. سينتزع عدمها منه يعني من الموضوع. يلاحظ العقل الإنسان ويلحظ الإنسان ليس متصفا بالعلم فينتزع عنوان عدم العلم. يلحظ الإنسان فيجد أنه لا يتصف بالبصر فينتزع عدم البصر. إذا تذكرت قلت لك أن العناوين الانتزاعية لها تحقق في الخارج أو ليس لها تحقق في الخارج؟ لا تحقق في الخارج، ولكن تحقق العناوين الانتزاعية متحققة في الخارج بتحقق منشأ انتزاعي. فإذا كان موضوع عدم الملكة متحقق في الخارج فما ينتزع منه يجب أن يكون متحققا في الخارج، لكنه متحقق بتحقق منشأ انتزاعي. وهذا معنى أن عدم الملكة حظ منه باعتبار عدم البصر شيئا من اين ينتزعون من الانسان. يجد ان الانسان لا يتصف بالبصر يعبر عنه عدما، والانسان له محقق في الخارج. قلنا كالعلميه العلية لها تحقق في الخارج، الفوقية لها تحقق في الخارج، ولكن تحققها في الخارج بتحقق منشأ هذا قلناه ما سبق. وهذا المقدار من الوجود الانتزاعي كاف في تحقق نسبة، وأنها قائمة بين وجودين، وإن كان أحد الوجودين وجودا انتزاعيا. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالفصل العاشر، وبه تم الكلام في المرحلة الثانية. المرحلة التاسعة في السبق واللحوق والقدم والحدود، وفيها ثلاثة فصول. الفصل الأول في معنى السبق واللحوق وأقسامهما والمعية، فعندنا سبق وعندنا لحوق فعندنا معية، تفصيل ذلك يأتي الكلام عليه في المبحث القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحان رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.